العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. من الآن إلى قيام يوم الدين، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم صل على محمد وآل محمد. أستغفر الله ربي وأتوب إليه. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. أستغفر الله ربي وأتوب إليه. أستغفر الله وأسأله التوبة. قال المصنف التاسع أنه قد عرفت أن المعتبر في هذا الباب أن يكون كل واحد من الطبيعة المأمور بها والمنهي عنها مشتملة على مناط الحكم مطلقا. تقدم في الأمر الثامن أن المورد لكي يدخل في باب الاجتماع، في باب اجتماع الأمر والنهي، ولأجل أن يتحقق أصل الاجتماع لا بد من أن يكون مورد التصادق، لا بد من أن يكون المجمع واجدا للملاكين، فلا بد من ثبوت المناطين مطلقا حتى في مورد الاجتماع. هذا تقدم في الأمر الثامن اعتباره في أن يدخل المورد في باب الاجتماع. وحينئذ إذا توفر المجمع على المناطين، إذا توفر المجمع على المناطين، حينئذ أمكن أن نقول بالجواز، أمكن أن نقول بالجواز، وأن المجمع محكوما فعلا بالحكمين. وأما على الامتناع فحينئذ يقع التزاحم بين الملاكين، فإما أن يكون أحد الملاكين أقوى فيحكم به، وإما لا يكون هناك أقوى فيحكم بحكم ثالث. هذا تقدم في الأمر الثامن. بالأمر التاسع نتحدث عن الطرق التي على أساسها يمكن أن نثبت توفر المجمع على المناطين. سابقا كان كلامنا في أنه يشترط في أن يدخل المورد في باب الاجتماع أن يشتمل المجمع على المناطين. الآن نسأل، نقول كيف نثبت أن المجمع فعلا اشتمل على المناطين حتى تدخل المسألة في باب الاجتماع؟ فكلامنا فعلا في الطرق اللي على أساسها نثبت ذلك. المصنف يذكر أكثر من طريق. الطريق الأول هو أن يدل الإجماع على وجود المناطين في المجمع، أن يقوم الإجماع، أن يجمع الأصحاب على أن الصلاة في الأرض المرصوبة مثلا هو واجد لملاك الأمر، واجد للمصلحة، وأيضا واجد لمفسدة الغاصب. أن يدل الإجماع على ذلك، أو يدل الدليل الخاص كالنص مثلا، يجينا نص رواية صحيحة دالة على أن المجمع واجد للمناطين. هذا الطريق الأول. الطريق الثاني هو أن نحرز المناطين بواسطة التمسك بإطلاق الخطابين، بإطلاق الدليلين. التمسك بإطلاق الدليلين، دليل صلي هذا مطلق، دليل صلي هذا مطلق يدل على وجوب الصلاة في كل حال ومطلقا في كل الحالات حتى في حالة الغصب، وبذلك يثبت وجود المصلحة في الصلاة حتى في الدار المغصوبة. ودليل لا تغصب هذا دليل مطلق، دليل مطلق يثبت حرمة الغصب حتى في الغصب الصلاتي، وبالتالي يثبت وجود المفسدة في الغصب ولو كان الغاصب مصلياً. فنتمسك بالإطلاق حتى نثبت المناطين. هذا بشكل مجمل. وتفصيل ذلك المصنف يذكر في تفصيل ذلك حالات ثلاث.
الحالة الأولى حتى نفصل التمسك بالإطلاق. شيخ ما هذا داس الدول بار الشيخ راجع عفو أن يكون إطلاق الدليلين. هاي الحالة الأولى قلنا عندنا ثلاث حالات. الحالة الأولى هو أن يكون إطلاق الدليلين مسوقا لبيان الحكم الاقتضائي، يعني أصل إطلاق الدليلين هو المنظور في بيان الحكم الاقتضائي. مر علينا سابقا شنو معنى الحكم الاقتضائي. الحكم الاقتضائي يعني أن الدليل يثبت وجود مقتضى الحكم فقط من دون أن يتعرض إلى إثبات الحكم فعلا، وإنما الدليل يقول أن مقتضى الحكم ثابت في المقام. هو شنو مقتضى الحكم؟ مقتضى الحكم المصلحة أو المفسدة، الملاك، المصلحة في الأوامر والمفسدة في النواهي. فإطلاق الدليل تارة يكون ناظرا إلى بيان الحكم الاقتضائي فقط بأن يثبت الملاك، بأن يثبت المناط فقط. فإذا كان إطلاق الدليلين مسوقا لبيان الحكم الاقتضائي حينئذ أمكن أن نثبت وجود الملاكين في المجمع، وبالتالي يدخل المقام في باب الاجتماع. هو أساسا معنى الحكم الاقتضائي يعني ثبوت المقتضي، يعني إثبات المناط. هو اللي إحنا اللي نريده أن يثبت المناطان معا في المجمع. فإذا كان دليل مثلا صلي هو فقط لغرض إثبات الحكم الاقتضائي، يعني المصلحة موجودة، دليل لا تغصب فقط إذا كان ناظر إلى بيان الحكم الاقتضائي، يعني المفسدة موجودة، إذن اجتمع المناطان، إذن يدخل المقام في باب الاجتماع، اجتماع الأمر والنهي. هاي الحالة الأولى. الحالة الثانية هي أن يكون إطلاق الدليلين ناظرا لإثبات الحكم الفعلي للاقتضائي كما كان في الحالة السابقة. بالحالة الثانية نفترض أن الدليل ناظر لبيان الحكم الفعلي، وكنا من القائلين بالجواز في مسألة اجتماع الأمر والنهي، أفرض إحنا ننتهي إلى الجواز. هنا يكون كل من الدليلين حجة في إثبات مدلوله. ليش؟ لأن احنا نقول بالجواز يعني شنو؟ يعني المجمع محكوم بالحرمة ومحكوم بالوجوب، نلتزم بالجواز. فكما يثبت كل من الدليلين، كما يثبت الحكم بالدلالة المطابقية، هو يثبت المناط ويثبت المقتضي بالدلالة الالتزامية. إذا قلنا بالجواز، صلاة في الأرض المغصوبة يجتمع فيها الوجوب والتحريم، فبالتالي يجتمع فيها المفسدة والمصلحة، وحينئذ أيضا تدخل المسألة في باب الاجتماع. هذا أيضا طريق لإحراز وجود المناطين في المجمع، تحقق الشرط فتدخل المسألة في باب الاجتماع. نعم، إذا علمنا من دليل خارجي بكذب أحد الحكمين، حينئذ يقع التعارض بين الدليلين. طبعا احنا ما نريد نبين شنو اللي يترتب. اخواني ارجوكم خلينا نتسلسل. احنا بالبحث الثامن شنو اللي بيناه؟ بالبحث الثامن بينا فقط انه يعتبر في باب الاجتماع وجود المناطين. بالامر التاسع الان نبين فقط كيف نثبت وجود المناطين، شنو اللي يترتب على ذلك. هذا الان احنا مو بصدد، الآن بصدد بيان كيف نثبت وجود المناطين. إذا وجد المناطان دخل الباب في اجتماع الأمر والنهي. فشنو اللي يترتب؟ اللي ذكرناه سابقا، قلنا يقع التزاحم، فإما أن يقدم أحد المناطين وإما أن يحكم بحكم ثالث. الآن اللي نقوله أن الدليلان إذا كانا ناظرين إلى الحكم الفعلي ثبت المناطان في المجمع، وبالتالي تدخل المسألة في باب الاجتماع. شنو اللي يترتب؟ الآن احنا ما لنا علاقة، لكن نقول لو دل الدليل من خارج على كذب أحد الحكمين، احنا نلتزم بالجواز والصلاة في الأرض المغصوبة هم حرام هم واجبة، لكن لو دل الدليل من خارج على كذب أحد الحكمين حينئذ يقع التعارض، طبعا بناء على الاجتماع والجواز ما عندنا تعارض. إذا دخلت المسألة في باب الاجتماع وكنا من القائلين بالجواز بعد ماكو تعارض، صلاة في الأرض المغصوبة هم حرام هم واجبة ولا نعلم بكذب أحد الدليلين، لكن لو علمنا من خارج بكذب أحد الدليلين حينئذ يقع التعارض بين الحكمين، يقع التعارض بين الدليلين، فإما أن نلتزم بالوجوب وإما أن نلتزم بالحرمة ونجري قواعد باب التعارض. هاي الحالة الثانية. الحالة الأولى كانت أن الإطلاق ناظر إلى بيان الحكم الاقتضائي في الدليلين. الحالة الثانية هي حالة ما لو كان الإطلاق ناظرا لبيان الحكم الفعلي وكنا من القائلين بالجواز، عرفنا أن المسألة تدخل في محل كلامنا إلا إذا علمنا من خارج بكذب أحد الدليلين فيقع التعارض. الحالة الثالثة والأخيرة هي حالة ما لو كان الإطلاق بصدد بيان الحكم الفعلي، يعني تماما كالحالة الثانية خلافا للحالة الأولى، لكن كنا من القائلين بالامتناع في مسألة اجتماع الأمر والنهي، نقول بالامتناع، حينئذ بعد ما يمكن أن نستكشف وجود المناطين في المجمع، بعد إطلاق الدليلين ما ينفعنا، إحنا مريد نثبت الطرق اللي على أساسها نثبت وجود المناطين، نقول إطلاق الدليل المطلق إذا كان ناظرا في إطلاقه لبيان الحكم الفعلي وكنا قائلين بالامتناع، حينئذ بعد ما يمكن أن نستكشف وجود المناطين في المجمع، فلا تدخل حينئذ المورد، لا يدخل في باب الاجتماع لعدم تحقق الشرط. نحن نقول بالامتناع، نقول بالامتناع، فهنا يقع التعارض بين الإطلاقين فيتعامل مع الدليلين معاملة المتعارضين. ليش؟ لأن عندنا دليل مطلق يقول صلي، عندنا دليل مطلق يقول لا تغسل، لكن ما يمكن أن نلتزم بالحكمين الفعليين. ليش؟ لأننا نقول بالامتناع، ما يمكن أن نقول هذا المورد فعلا محكوم بالوجوب ومحكوم بالحرمة، لأننا نقول بالامتناع، فمن اللي يرتفع لابد أن يقع التعارض بين الدليلين، ما يمكن أن يثبت الدليل الأول المقتضي ويثبت الدليل الثاني مقتضاه كما كان في الحالة الثانية. ليش؟ لأن بالحالة الثانية كنا نقول بالجواز فيمكن أن يجتمع المناطين، أما الآن نقول بالامتناع فلا يمكن أن نثبت المناطين فيقع التعارض. هاي الحالات الثلاث اللي يذكرها المصنف. زين، في الحالة الثالثة قد يقول قائل أننا بإمكاننا أن نثبت المناطس، إحنا ما لنا علاقة بالحكم ثابت أو ليس بثابت، إحنا لنا علاقة في ثبوت المناط وعدم ثبوته، مو نتحدث بالأمر التاسع شلون نثبت المناطين. قد يقول قائل أن القول بالامتناع يعني وجود المانع من اجتماع الحكمين. شوية خلينا نتأمل أخواني، قد يجي قائل يقول إحنا صحيح عندنا دليلين مطلقين ناظرين إلى الحكم الفعلي ونقول بالامتناع، لكن إنما لا يجتمع الوجوب والتحريم لوجود مانع. شنو المانع؟ المانع هو أن الصلاة حيث أنها اقترنت بالغاصب وحيث عورضت بالغاصب اجتمعت مع الغاصب لا تكون واجبة، فإنما لا تكون واجبة، مثلا الصلاة إذا رجعنا جانب النهي، الصلاة إنما لا تكون واجبة في الأرض المغصوبة لوجود المانع لا لعدم المقتضي، المقتضي موجود، مصلحة موجودة والمفسدة موجودة، لكن المورد حيث لا يقبل إلا حكم واحد نقول بالامتناع، فنلتزم فقط بالتحريم ولا نلتزم بالوجوب. ليش؟ لأن الوجوب منع منه مانع، لا لأن الوجوب لا مقتضي له. هذا شنو نتيجته؟ هذا نتيجته أن المصلحة موجودة والمفسدة موجودة، وبالتالي يمكن أن نثبت المناطين في الصلاة في الأرض المغصوبة حتى على القول بالامتناع، حتى على القول بالامتناع. فبعد ما عندنا فرق بين الحالة الأولى والحالة الثانية والحالة الثالثة، في جميع الحالات الثلاث يمكن أن نثبت المناطين في المجمع. بالحالة الثالثة على أساس شنو؟ على أساس صحيح أننا لا يمكن أن نثبت الوجوب والحرمة معا لأننا نقول بالامتناع، لكن إنما نقول بعدم ثبوت الحكمين معا لوجود مانع، لوجود التعارض، لوجود الاقتران، اقتران الصلاة بالغاصب، فنحكم بالحرمة فقط مثلا ولا نحكم بالوجوب. وإنما لا يجتمع الأمران لا لعدم وجود المقتضي، المقتضي موجود لكن المانع موجود فيمنع من الاجتماع، هكذا قد يقال. هذا شنو جوابه؟ جوابه واضح، جوابه هو أن انتفاء الحكم كما يمكن أن يكون لوجود المانع كما تدعي أنت الآن، يمكن أن يكون لعدم المقتضي. يعني إحنا ليش ما نحكم بوجوب الصلاة؟ هذا إلى احتمالين، احتمال أن يكون عدم الحكم بوجوب الصلاة لوجود مانع مع تمامية المقتضي كما الآن بيّن هذا المستشكل، يمكن أن يكون لعدم وجود المقتضي أساسا ولا معين للاحتمال الأول. شنو اللي يعين الاحتمال الأول؟ يعني إحنا شلون نستكشف وجود الملاك؟ إنما نستكشف وجود الملاك من خلال الأمر، الأمر يدل على الخطاب، الأمر يدل على الوجوب بالدلالة المطابقية، ويدل على الملاك بالدلالة الالتزامية. مع عدم وجود الأمر ومع سقوط الوجوب ومع الالتزام بالامتناع وأن الصلاة محكومة بالحرمة فقط لا بالوجوب، بعد شنو الطريق اللي من خلاله نستكشف وجود المقتضي؟ فإذا لا معين للاحتمال الأول، لا دليل على وجود المقتضي، فنقول كما يمكن أن ينتفي الحكم لوجود المانع كما ادعي، يمكن أن يكون انتفاء الحكم لعدم وجود المقتضي أساسا، وبالتالي ما يمكن أن نجزم بوجود المناطين في المجمع، فلا تدخل المسألة في باب الاجتماع، وإنما تدخل في باب التعارض كما ذكرنا. القول بالامتناع هو عبارة أخرى عن العلم بكذب أحد الحكمين، أحد الدليلين، وبالتالي ما يمكن أن نثبت المقتضي في الملاكين. فإذا بالحالة الأولى يمكن أن تدخل المسألة في باب الاجتماع، بالحالة الثانية أيضا كذلك دون الحالة الثالثة. هذا اللي ذكر المصنف، ثم بعد ذلك المصنف يلخص هذا اللي ذكره. قال التاسع: أنه قد عرفت أن المعتبر في هذا الباب، أي باب الاجتماع، أن يكون كل واحد من الطبيعة المأمور بها، يعني الصلاة مثلا والمنهي عنها يعني الغصب مثلا، مشتملة على مناط الحكم مطلقا. شنو مطلقا؟ هو يفسر يقول حتى في حال الاجتماع. هذا وين عرفته؟ عرفته بالأمر الثامن المتقدم قريبا، في بداية الأمر الثامن هو ذكر هاي العبارة تقريبا: قد عرفت أن المعتبر في هذا الباب أن يكون كل واحد من الطبيعة المأمور بها والمنهي عنها مشتملة على مناط الحكم مطلقا حتى في حال الاجتماع. فشلون نثبت هذا الاشتمال؟ يقول: فلو كان هناك ما دل على ذلك، لو كان هناك دليل يدل على ذلك، على ذلك يعني شنو؟ على الاشتمال، على اشتمال المجمع، على اشتمال على اشتمال المجمع على المناطين معا، فلو كان هناك ما دل على ذلك من إجماع أو غيره أو غير الإجماع مما يوجب العلم بوجود المناطين فلا إشكال. إذا كان عندنا دليل إجماع أو نص أو غيره يدل على اشتمال المجمع على المناطين فلا إشكال. لا إشكال في شنو؟ لا إشكال في دخول المسألة في باب الاجتماع، ونعرف النتيجة بعد. ولو لم يكن إلا إطلاق دليلي الحكمين فيه تفصيل، في هذا الإطلاق تفصيل، وهو أولا الحالة الأولى أن يكون الإطلاق بل إن الإطلاق لو كان في بيان الحكم الاقتضائي، إذا كان الإطلاق بصدد بيان الحكم الاقتضائي دون الفعلي لكان دليلا على ثبوت المقتضي والمناط في مورد الاجتماع، فيكون من هذا الباب. هاي الحالة الأولى واضحة. الحالة الأولى هو أصلا الإطلاق يفي بما نريد، هو الإطلاق يقول أنا ناظر لبيان الحكم الاقتضائي يعني بيان المناطين، هو احنا نريد أن نثبت المناطين. فهاي الحالة الأولى تكون واضحة، إن الإطلاق لو كان في بيان الحكم الاقتضائي لكان دليلا على ثبوت المقتضي والمناط في مورد الاجتماع، فيكون يعني مورد الاجتماع من هذا الباب، من باب الاجتماع الأمر والنهي. هاي الحالة الأولى. الحالة الثانية ولو كان منو كان الإطلاق، ولو كان الإطلاق بصدد الحكم الفعلي، هو راح يقول بعدين يقول وكنا من القائلين بالجواز، ولو كان الإطلاق بصدد الحكم الفعلي فلا إشكال في استكشاف ثبوت المقتضي في الحكمين على القول بالجواز. فالإطلاق كان بصدد بيان الحكم الفعلي فيثبت الحكم فعلا في مورد الاجتماع، وكنا من القائلين بالجواز ففعلا الصلاة في الأرض المغصوبة محكومة بالوجوب ومحكومة بالحرمة. هذا شنو معنى؟ هذا معنى أن الوجوب ناشئ من مصلحة والحرمة ناشئة من مفسدة، فاجتمع المناطان فتدخل يدخل المورد في محل كلامنا في مسألة الاجتماع لتحقق الشرط. فلا إشكال في استكشاف ثبوت المقتضي في الحكمين على القول بالجواز. نعم إذا علمنا بكذب أحد الدليلين من خارج حينئذ يقع التعارض، إلا إذا علم إجمالا بكذب أحد الدليلين، يعني علم بكذب أحد الدليلين لا على التعيين، ندري من خارج أن الشارع ما يحكم بالحرمة والوجوب حتى بناء على الجواز في خصوص هذا المورد، حينئذ يقع التعارض فيعامل معهما مع الدليلين معاملة المتعارضين. هاي الحالة الثانية. الحالة الثالثة نفس الحالة الأولى، يعني أن الإطلاق كان بصدد بيان الحكم الفعلي، لكن في الحالة الثالثة نقول بالامتناع. يقول وأما على القول بالامتناع فالإطلاقان متنافيان متعارضان. ليش؟ لأن الدليل الأول احنا نلتزم بالامتناع، يعني المجمع ما يكون محكوم إلا بحكم واحد. الدليل الأول يقول الحكم هو الوجوب وبالتالي أكو مصلحة، الدليل الثاني يقول لا الحكم هو الحرمة وبالتالي أكو مفسدة، فيتعارضان يتكاذبان، يكون الدليلان متنافيان متكاذبان. يقول وأما على القول بالامتناع فالإطلاقان متنافيان من غير دلالة على ثبوت المقتضي للحكمين في مورد الاجتماع أصلا. ليش؟ لأن احنا نقول بالامتناع، لو كنا قايلين بالجواز فيثبت الحكمان وبالتالي يثبت الملاكة، حيث أننا نقول بالامتناع بعد ما يمكن أن نثبت الحكمين معا، بل لا يمكن أن نثبت أحد الحكمين، لأن أن نثبت أحد الحكمين دون الآخر هذا ترجيح من دون مرجح، أن نثبت الحكمين هذا خلاف القول بالامتناع. لذلك هو يقول أصلا من غير دلالة على ثبوت المقتضي للحكمين في مورد الاجتماع أصلا. ثم قد يجي أحد يقول لا، إحنا إنما نقول بعدم اجتماع الحكمين لوجود المانع، وأما المقتضي فثابت، الصلاة سواء كانت في المسجد أو في الأرض المغصوبة هي واجدة للمصلحة، الغصب سواء كان بأكل طعام الغير أو بالصلاة هو مفسدة وحرام، فيجتمع الملاكان، وإنما لا نحكم إلا بحكم واحد لأجل وجود المانع. هذا شنو جوابه؟ جوابه نقول هذا احتماله، أكو في عرض احتمال آخر لا معين للاحتمال الأول، فلا يمكن أن نثبت الملاكين. يقول فإن انتفاء أحد المتنافيين، شنو المتنافيين؟ الحكمين، احنا مو قلنا بالامتناع، فما يثبت إلا حكم واحد، حكمان متنافيان ونقول بالامتناع لا يمكن أن يجتمعا معا، فكون يثبت واحد وينتفي واحد. يقول فإن انتفاء أحد الحكمين المتنافيين كما يمكن أن يكون لأجل المانع مع ثبوت المقتضي له، أكو مانع، أكو مزاحم، أكو معارض، والمقتضي موجود، هذا احتمال، يمكن أن يكون منه انتفاء أحد الحكمين، يمكن أن يكون لأجل انتفائه، انتفاء منه المقتضي أساسا، أصلا ما أكو مقتضي، فحينئذ إذا كان يمكن ويمكن بعد لا معينة للاحتمال النافع للخصم حتى يدعي ثبوت المناطين، فإذا لا يثبت المناطين فنلتزم بالتعارض. بعد ذلك المصنف في نفس هاي الحالة الثالثة، مو انتهينا إلى وقوع التعارض بين الدليلين، بعد ذلك يقول يمكن أن لا يقع التعارض بين الدليلين إذا أمكن الجمع العرفي كما بينا أمس، لكن بطريقة أخرى، إذا أمكن الجمع العرفي بين الدليلين يرتفع حينئذ التعارض، لأن التعارض وإجراء قواعد باب التعارض إنما يكون في التعارض المستقر، المرجحات والتساقط أو التخير، هذا إنما يكون في باب التعارض المستقر، أما التعارض غير المستقر اللي يشتمل على جمع عرفي بين الدليلين المتنافيين هذا لا تجري فيه قواعد باب التعارض. شنو الجمع العرفي المقترح الآن؟ شنو حالتنا؟ خلينا نستذكرها، حالتنا عندنا دليلان مطلقان يثبتان الحكم الفعلي معا، يثبتان الحكم الفعلي. يقول يمكن الجمع بين الدليلين المتعارضين بحمل كل منهما على بيان الحكم الاقتضائي. شلون نجمع بين الدليلين المتنافيين؟ شلون نجمع بين صلي وبين لا تغسل في مورد الاجتماع مع أن الدليلين ناظران لإثبات الحكم الفعلي وكنا من القائلين بالامتناع، ولا يمكن أن يثبت الحكمان معا، شلون نجمع بين الدليلين؟ يقول نجمع بين الدليلين بحمل كل منهما على بيان الحكم الاقتضائي. يقول صلي في المجمع فقط يريد يثبت المصلحة ولا يثبت الحكم الفعلي، فنرفع اليد عن دلالته على الحكم الفعلي ونثبت كون ناظر إلى بيان الحكم الاقتضائي. لا تغصب يقول في المجمع هذا لا يثبت الحرمة فعلا، وأن المكلف هو منهي فعلا عن الغصب، وإنما الغرض من صلي في خصوص المجمع يريد يقول ترى المجمع بمفسدة فقط. فيمكن الجمع العرفي بين الدليلين المتنافيين المتعارضين، يمكن أن نجمع بينهما بحمل كل منهما على بيان الحكم الاقتضائي دون الفعلي، هذا إذا لم يكن أحد الدليلين أقوى وأظهر من الدليل الآخر. أما إذا كان أحد الدليلين أقوى وأظهر في شموله لمادة الاجتماع، في شموله لمورد التساقط، فخصوص الثاني غير الأظهر هو الذي يحمل على الاقتضائي. نمو قلنا نجمع بين الدليلين في حالة التساوي بحمل كل منهما على الاقتضائي، هذا إذا ما كان أحد الدليلين أقوى وأظهر دلالة، أما إذا كان أحد الدليلين أقوى دلالة من الآخر، أقوى في شنو؟ أقوى في شمول لمادة الاجتماع، هذا الأقوى دلالة يبقى على حكمه الفعلي، ولا نرفع اليد عن كونه دليلا ناظرا إلى بيان الحكم الفعلي، وإنما نرفع اليد عن فعلية خصوص الثاني. الثاني نقول ناظر إلى بيان الحكم الاقتضائي فقط إذا كان أحد الدليلين أظهر من الآخر، أما مع التساوي فكلا الدليلين يحمل على الحكم الاقتضائي. هذا التوفيق وهذا الجمع العرفي إذا تم حينئذ لا يقع التعارض بين الدليلين، وإذا نوقش فيه ولم يقبل كما قد يخطر بالأذهان، هذا إذا ناقشنا به وما قبلنا نبقى نلتزم بالتعارض، نقول بالحالة الثالثة هناك تعارض بين الدليلين. قال إلا أن يقال، هاي إلا استثناء أو استدراك على قوله يكون الدليلان متنافيان فإن انتفاء أحد المتنافيين، قال وأما على القول بالامتناع فالإطلاقان متنافيان متعارضان، فنعمل قواعد باب التعارض. إلا أن يقال إن قضية التوفيق بينهما بين الدليلين مقتضى التوفيق ومقتضى الجمع العرفي بين الدليلين هو حمل كل منهما كل من الدليلين على الحكم الاقتضائي لو لم يكن أحد هما أظهر، أما إذا كان أحد الدليلين أظهر من الآخر في شمول لمادة الاجتماع، وإلا يعني إذا كان أحد الدليلين أظهر فخصوص الظاهر منهما هو الذي يحمل على الاقتضائي، وأما الأقوى والأظهر هذا يبقى على بيان الحكم الفعلي. ثم المصنف كما قلت يذكر تلخيص لهذا الأمر حتى نفرغ من هذا الأمر التاسع، تلخيصه يذكر فيه صورتين، هذا تلخيص الأمر التاسع. في الصورة في هذا التلخيص صورتان، الصورة الأولى إذا دل دليل على وجود الملاكين معا في المجمع في مورد التصادق، حينئذ يدخل المورد في باب الاجتماع. هسه شنو الدليل الذي يدل على وجود المناطين؟ مرة إجماع، مرة نص، مرة إطلاق الدليلين. إطلاق الدليلين نفعنا في حالتين في إثبات المناطين في المجمع، فإذا دل الدليل على وجود المناطين في المجمع حينئذ دخل المورد في باب الاجتماع. هاي الصورة الأولى واضحة. الصورة الثانية إذا لم يدل دليل على ثبوت المناطين في المجمع، لا عندنا إجماع، لا عندنا نص، ما أمكن الاستفادة من الإطلاق، أصلا ما عندنا إطلاق مثلا، كما لو كان الدليل الدال على الوجوب والتحريم مثلا ليس في مقام البيان، اختلت بعض مقدمات الحكمة ما عندنا إطلاق، فلم يدل الدليل على وجود المناطين. هاي الصورة الثانية، لم يدل الدليل على وجود المناطين في المجمع. هاي الصورة الثانية تشتمل على حالتين شقي، ما عندنا دليل يدل على وجود المناطين معا. الحالة الأولى هو أن يدل الدليل على انتفاء أحد الملاكين، انتفاء أحد الملاكين، يعني كما ما عندنا دليل يدل على وجود المناطين، عندنا دليل يدل على انتفاء أحد الحكمين، فحينئذ شنو اللي نقوله؟ حينئذ نقول لابد من الالتزام بالتعارض. ما عندنا دليل يثبت الملاكين فما تدخل المسألة في باب الاجتماع، عندنا دليل يدل على انتفاء أحد الملاكين، هذا شنو معناه؟ هذا معناه علم إجمالي بكذب أحد الدليلين في المجمع، اللي يعني الحمل على التعارض، يقع التعارض بين الدليلين سواء قلنا بالاجتماع أو قلنا بالامتناع. هاي ليش نقول سواء وسواء؟ ليش؟ لأن احنا قلنا أصلا مثلا ما تدخل في باب الاجتماع. إذا ما تدخل في باب الاجتماع حينئذ بعد ما يأثر القول بالجواز وعدمه على التعارض. التعارض حاصل بين الدليلين مطلقا، سواء قلنا بالاجتماع أو قلنا بالامتناع في مسألة اجتماع الأمر والنهي. هذا الشق الأول. الشق الثاني هو أن لا يدل دليل على انتفاء أحد الملاكين. ما عندنا دليل خارجي يدل على انتفاء ملاك من الملاكين. فحينئذ إذا قلنا بالجواز، يمكن أن نستكشف وجود المقتضيين في المجمع. إحنا ما عندنا دليل يدل على وجود المناطق، ما عندنا إجماع وما عندنا نص، لكن أيضا ما عندنا دليل يدل على انتفاء أحد المناطين. وكنا من القائلين بالجواز في مسألة الاجتماع، حينئذ من نفس الدليلين يمكن أن نستكشف وجود الملاكين. طبعا إذا قلنا بالجواز، يمكن أن نستكشف وجود المناطين. فحينئذ لا يحصل التعارض بين الدليلين. ماكو تعارض، احنا ما عندنا دليل يدل على انتفاء احد الملاكين ونقول بالجواز. هاي الصلاة محكومة بالوجوب، اذا اكو مصلحة، محكومة بالحرمة، اذا اكو مفسدة. فنستكشف من نفس الحكمين وجود المناطين. ليش؟ لان الحكم معلول للمصلحة والمفسدة، معلول للملاك. فإذا ثبت الحكمان ثبت الملاكان بدليل الإن، كما يقولون بدليل الإن يثبت إن الملاكان معا. من نفس المعلول نستكشف وجود العلة، نستكشف وجود المناطين. وإذا كنا من القائلين بالامتناع، أولا ما عندنا دليل يدل على وجود المناطين، كما ما عندنا دليل يدل على انتفاء أحد المناطين، لكن كنا من القائلين بالامتناع، حينئذ لابد من وقوع التعارض، بين الدليلين. يتعارض الدليلان، لأن الامتناع يعني لابدية ثبوت أحد الحكمين فقط، فلابد أن ينتفي الحكم الآخر. من الذي ينتفي؟ كل واحد يقول أن الثابت والآخر هو المنتفي، هذا معناه التنافي والتعارض، فيقع التعارض. إذن الخلاصة، إذا دل الدليل على وجود المناطين، هاي تدخل في مسألة الاجتماع. إذا لم يدل الدليل على وجود المناطين، فإما أن يدل الدليل على انتفاء أحد الملاكين، فحينئذ هذا يدخل في باب التعارض مطلقا، سواء قلنا بالجواز أو قلنا بالامتناع. أما إذا لم يدل دليل على انتفاء أحد المناطين، فإنما نقول بالتعارض بناء على الامتناع، وأما بناء على الجواز فلا نقول بالتعارض، ويمكن من خلال الدليلين إثبات المناطين. هاي الخلاصة اللي يذكرها المصنف. قال فتلخص أنه، هاي الحالة الصورة الأولى اللي راح يذكرها، كلما كانت هناك دلالة على ثبوت المقتضي في الحكمين، يعني إذا كان عندنا دليل يدل على ثبوت المناطين معا كالإجماع مثلا، كان من مسألة الاجتماع. هاي واضحة وسهلة، هاي الصورة الأولى. الصورة الثانية، وكلما لم تكن هناك دلالة عليه، إذا ما كان دليل يدل على وجود الملاكين، هذا قلنا إلى حالتين، مرة أكو دليل على انتفاء أحد المناطين، مرة ما أكو دلالة على الانتفاء، يقول فهو من باب التعارض مطلقان. شو وقت؟ بالصورة الأولى، إذا كانت هناك دلالة على انتفاء أحد المناطين بلا تعيين، ولو على الجواز. هاي ولو على الجواز بيان لمطلقا اللي تقدمت في أول السطر، بالصورة الثانية إذا لم تكن هناك دلالة عليه، ما أكو دلالة تدل على وجود المناطين في المجمع، وبنفس الوقت ما عندنا دليل يدل على انتفاء أحد المناطين، فش نقول؟ نقول حينئذ نقول ب إذا لم تكن هناك دلالة، وكلما لم تكن هناك دلالة عليه فهو من باب التعارض مطلقا إذا كانت هناك دلالة على الانتفاء. هاي الصورة الأولى، إذا كانت أكو دلالة على انتفاء أحد المناطين، هاي الدلالة على انتفاء أحد المناطين هي السبب والمنشأ في حصول التعارض، بعد سواء قلنا بالجواز أو قلنا بالامتناع. حتى إذا قلنا بالجواز، هذا الفرد الخفي، حتى إذا قلنا بالجواز ما يمكن أن نلتزم بغير التعارض، لا بد من وقوع التعارض. ليش؟ لأن عندنا دليل يدل على انتفاء أحد المناطين. القول بالجواز بعد ما ينفعنا حتى إذا قلنا بالجواز، مع وجود الدليل الدال على انتفاء أحد المناطين لابد من القول بالتعارض حتى إذا قلنا بالجواز. لذلك هو يقول ولو على الجواز مطلقا، ولو على الجواز يعني فضلا عما لو قلنا بالامتناع. إذا قلنا بالامتناع بعد القضية أوضح، وإلا هاي إلا يعني شنو؟ هاي الشق الثاني من الصورة الثانية. هناك قال إذا كانت هناك دلالة على انتفاء هي لا على التعيين، الآن يقول وإلا يعني إذا لم تكن هناك دلالة، يعني كما ما عندنا دليل يدل على ثبوت المناطين معا، أيضا ما عندنا دليل يدل على انتفاء أحد المناطين، فشنو؟ يقول إنما يحصل التعارض بناء على الامتناع، وأما بناء على الجواز فلا تعارض، التعارض إنما يكون بناء على الامتناع، أما بناء على الجواز ما عندنا تعارض. صحيح ما عندنا دليل يدل على ثبوت المناطين معا، وما عندنا دليل يدل على انتفاء أحد المناطين، لكن حيث أننا نلتزم بالجواز فلا مانع من القول بالوجوب والتحريم، وبالتالي نستكشف وجود المناطين من نفس الحكمين. يقول وإلا فعلى الامتناع، يعني وإن لم تكن هناك دلالة على انتفاء أحد الحكمين بلا تعيين فعلى الامتناع، يعني نلتزم بالتعارض، وقع هو من باب التعارض على الامتناع. هاي على الامتناع في مقابل قوله بالعبارة السابقة شنو؟ في قبال قوله شنو؟ مطلقا. أحسنتم، مطلقا. هناك يقول يحصل التعارض مطلقا، ليش؟ عندنا دليل يدل على انتفاء أحد الحكمين. أما بالشق الثاني يقول إنما يحصل التعارض فقط إذا قلنا بالامتناع، أما إذا قلنا بالجواز فلا يقع التعارض. وإلا فعلى الامتناع، هاي فعلى الامتناع يعني لا مطلقا كما كان في الشق الأول. هذا تمام الكلام في الأمر التاسع، ويأتي الكلام في الأمر العاشر. وصلى الله على محمد وآل محمد.